بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في المحاضرة الماضية تكلمنا عن الضبط وأنواع الضبط، ثم تكلمنا عن الفرق بين الرواية والشهادة، وتكلمنا عن خصائص الرواية وخصائص الشهادة، ثم تكلمنا عن شروط المعدل والمجرح كذلك، ثم تكلمنا عن الأسباب الموجبة لجرح الراوي، وقلنا ترجع الأسباب إلى سببين: الأول اختلال العدالة، والثاني اختلال الضبط. وقلنا أيضا أما اختلال العدالة فإنه يتمثل في صور منها، جزاك الله خير، قصور الراوي عن شروط العدالة بأن يكون صغيرا غير محتلم أو يكون مجنونا، والأصل أن لا يكون مسلما، فهذه إذا قصرت عن العدالة لا تقبل روايته، إذا كان مجنونا، إذا كان صغيرا، إذا كان غير أيضا مسلم. أيضا تكلمنا عن خفاء حال الراوي، وقلنا الذي يسمى المجهول، وقلنا ينقسم المجهول أيضا إلى قسمين: مجهول عين ومجهول حال، وعرفنا كل ذلك المحاضرة الماضية، ولكن أحب يعني أن أنبه عليها سريعا. أيضا من اختلال العدالة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك وصلنا إلى أهل الأهواء وأهل البدع والمنسوبون أيضا إلى أو المنسوبين إلى الفرق والمذاهب. والأصل أيها الإخوة في أهل الأهواء والبدع ممن ينسب إلى الفرق والمذاهب عدم قبول روايتهم، هذا هو الأصل، وهذه قاعدة عند العلماء، لأن تسميتهم بهذا الاسم وهو أهل الأهواء يدل على قبول الرواية. ولكن أهل العلم اشترطوا شروطا إذا تحققت في الراوي إن كان من أهل البدع تقبل روايته. أول شرط أن تكون الرواية، أن تكون البدعة غير مكفرة. تنقسم البدعة يا إخوة إلى قسمين: بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. فأيضا علماءنا رحمة الله عليهم قسموا البدعة المكفرة إلى قسمين: البدعة المتفق على تكفيرها، والبدعة أيضا المختلف في تكفيرها. هذا غير البدعة المفسقة. الآن البدعة تنقسم لقسمين: بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. البدعة المكفرة أيضا علماءنا قسموها إلى قسمين: المتفق عليها أنه إذا قال بها، إذا عملها فهو كافر باتفاق أهل السنة، مثل كمنكري العلم لله عز وجل، أي هم القدرية ولكن غلاة القدرية ينفون علم الله عز وجل، أو ينفون علم الجزيئيات لله، يقولون الله يعلم العام بشكل عام، أما يعمل يعلم كل جزئية صغيرة أيضا من قال بذلك أيضا كافر باتفاق الأئمة. أو الإيمان برجوع علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى الدنيا وأنه ما مات وأنه سيرجع في آخر الزمان، أيضا هذا كفر متفق على كفره. أو من يقول حلول الإله في علي نعوذ بالله، أيضا هذا كفر بالاتفاق. أما ما اختلف في تكفيره كالقائلين بخلق القرآن، فمن العلماء من كفر كل من يقول بخلق القرآن، ومنهم من العلماء من قال هؤلاء داخلون في دائرة الإسلام ولكنهم ضلال فسقا إلى آخره، ولكن يبقوا في إيش؟ في دائرة الإسلام. أو النافين لرؤية الله عز وجل يوم القيامة، فمن العلماء من كفر من يقول أن الله لا يرى يوم القيامة، ومعروف عقيدة أهل السنة والجماعة بأن الله يرى يوم القيامة للمؤمنين، وإن شاء الله نكون منهم نحن الذين نعتقد أن الله يرى يوم القيامة، وإن شاء الله سنتمتع برؤية الله سبحانه وتعالى. أما من يقول أن الله لا يرى يوم القيامة فنقول ماذا نعمل معهم؟ الله يحرمكم رؤية الله يوم القيامة. أما إحنا والله نؤمن أن الله يرى، نؤمن أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا وأننا سنشرب منه إن شاء الله، هذه عقيدتنا. أما من يقول لا لا ما في حوض لرسول الله، إيش نقول له؟ الله يحرمك من حوض رسول الله. بيزعل كثير، أنا بناقش في الطلاب في الجامعة أو لما نتكلم عن رؤية الله أقول له الله يحرمك رؤيتي، لأ بيزعل بغضب، أقول له يا أخي ما أنت لا تؤمن برؤية الله. طيب إن شاء الله ترى الله، الله يرى إن شاء الله لا الله لا يرى، الله يحرمك رؤية الله، إيش نقول له يا شيخ؟ ها أو الشفاعة، يمكن شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رب يا حي يا قيوم اجعلنا من الذين يشفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي لا يؤمن بشفاعة رسول الله اللهم احرمه شفاعته يا رب، يغضبون يزعلون ليش تدعي علينا يا احنا لا ادعو عليه، انتم لا تؤمنوا بشفاعة رسول الله صلى الله عليه، احنا نؤمن بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبها يا رب لنا. كذلك ايش اللي كنا نتكلم عليه؟ النافين لرؤية الله عز وجل، فمن العلماء من كفرهم قولا واحدا، ومن العلماء قالهم في دائرة الإسلام ولكن هم من أهل البدع من أهل الفسق إلى آخره. القسم الثاني إذن البدعة المكفرة تنقسم حتى إلى قسمين، البدعة المفسقة وهي التي لا تخرج صاحبها من دائرة الإيمان، أيضا بستطيع أن أقول بالاتفاق بين العلماء، مثل بدع الخوارج، ما أحد قال إن الخوارج يعني كفار خارجين عن الإسلام، وإن كان فيهم أحاديث كثيرة تفيد إيش خروجهم من الإسلام. يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، وهكذا أحاديث كثيرة، ولكن اتفق العلماء أنه ليس المقصود الخروج من الإسلام، يبقوا في دائرة الإسلام ولكنهم أهل بدع، هذا بالاتفاق. أيضا البدع الشيعة الذين لا يغلون ذلك الغلو في تكفير الصحابة وفي الغلو في علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. يعني لابد من الانتباه لأمر مهم يا إخوة، الشيعة أو الروافض الشيعة، خلينا نتكلم عن الشيعة، في فرق بين الشيعة والروافض لابد أن تعرفوا هذا. في بداية الإسلام أطلق الشيعي على من يوالي علي ولا يبغض الشيخين أبدا، بل يرى تقديم علي أن علي أولى بالخلافة من أبي بكر وعمر، ولا يطعن في أبي بكر وعمر، فمن يطعن في أبي بكر وعمر هذول من الروافض وليسوا شيعة، هذول الروافض هذول غلاة، فنحن نتكلم عن هؤلاء. وأكثرهم من هؤلاء يعني أئمتنا رحمة الله عليهم البخاري مسلم استشهدوا بهؤلاء. أما من يغلو ذاك الغلو يسب أبو بكر يسب عمر يسب الصحابة يكفر الصحابة، هذا ليس داخلا في من نتكلم عليه. هؤلاء روافض، وأكثر أهل الإسلام على تكفيرهم، وإن لم يكفروا بأعيانهم، انتبهوا لأنه لا نكفر بالأعيان، يكفر بشكل عام، من يقول بذلك فهو كافر، من يفعل ذلك فهو كافر. ولهذا علماءنا مثل الشيخ ابن باز، مثل الشيخ ابن عثيمين، مثل الشيخ الألباني رحمة الله عليهم جميعا، كفروا علماءهم كبارهم، كفروهم. أما الأفراد لا نكفر الأفراد، أما من يقول بهذا القول بعد إقامة الحجة وإلى آخره فهو كافر. ولهذا نقول مثل بدع الخوارج، مثل الشيعة الذين أيضا نقيد لا يغلون ذلك الغلو، وغير هؤلاء من الطوائف والمخالفين لأصول أهل السنة خلافا ظاهرا لكنه مستند إلى تأويل سائغ، هذا لابد أن نتكلم عليه. إذن أول شرط إذا أردنا أن نستشهد من أهل البدع أن لا يكون بدعة مكفرة، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا يكون ممن يستحل الكذب، بعض الفرق تستحل الكذب، فلا يقبل حديث مطلقا من يستحل الكذب. الشرط الثالث أن لا يكون داعي لبدعته مغاليا فيها، إذا كان داعية لا تقبل روايته، إذا كان مغال في بدعته لا تقبل روايته. أيضا الشرط الرابع ألا تكون الرواية فيما تتعلق ببدعته، إذا روى حديثا تتعلق ببدعته لا تقبل. شيعي يروي حديثا في فضائل علي ما نقبل حديثه، لأنه هذا شيعي يروي حديث يؤيد لبدعته فلا أقبل حديثه. أو ناصبي يروي حديثا في الطعن في علي مثلا، أو في فضل معاوية أو إلى آخره، أيضا لا أقبل حديثه. يعني ما بتكلم بس عليه، حتى الناصبي إذا روى حديثا، وإن كان الشيعة يطلق على كل سني بأنه من النواصب. إذن هذه أربع شروط لابد أن ننتبه إليها حتى نكون على حذر، لأنه الآن سيأتي رواة أخرج لهم الشيخان وهم من أهل البدع. إذن الأولى أن لا تكون البدعة مكفرة، الشرط الثاني أن لا يستحل الكذب، الشرط الثالث أن لا يكون مغال في بدعته، الشرط الرابع إذا روى حديثا لا يروي حديثا مؤيدا لبدعته. هذه أربع شروط لابد أن نتقيد بها. أجاز بعض العلماء رواية الداعية إلى بدعته المستوفية للشروط الأخرى، أن لا يكون يعني يستحل الكذب، وأن لا يروي مؤيدا لبدعته. قال هناك شبه إجماع على ترك حديث الخطابية والرافضة، وذلك لأن الأولى تبيح شهادة الزور إذن يجوز الكذب عندها، والثانية تستحل الكذب، الرافضة يستحلون الكذب. قال هناك شبه إجماع على أن رواية الخوارج مقبولة، لأنهم إيش السبب؟ لأنهم يكفرون بالمعصية، يكفرون مرتكب الكبيرة، والكذب كبيرة، فهم يكفرون من يكذب، فهم مبتعدون عن أن يرتكبوا كبيرة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول أبو داود رحمة الله عليه فيهم في الخوارج ليس في أهل الأهواء أصح حديثا من الخوارج، ليس في أهل الأهواء أصح حديثا من الخوارج. أهل البدع الذين خرج لهم البخاري ومسلم مثل القدرية، القدرية يا إخوة ينكرون القدر. إيش يعني ينكر القدر؟ يقولون أن الله لا يعلم قبل الأمر من يطيع أو يعصي. هم أكثرهم هؤلاء، يعني حتى القدرية حتى الجهمية حتى يريد أن ينزه الله، ولكن يريد أن ينزه الله بإيش؟ بعقولهم وليست بالنصوص الشرعية. فالآن يريد أن ينزه الله عن الشر القدرية، فماذا قالوا؟ طلعنا بماذا؟ إن الله لا يعلم قبل أن يأمر وقبل، ولا يعلم من يطيع ومن يعصي. ولهذا إيش فائدة أن يأمرك بالصلاة وهو يعلم أنك إيش؟ لا تصلي. إيش الفائدة؟ هكذا بعقولهم، عفوا يعني تعرفوا هذا. وأن من يعلم ما سيكون، هم يقولون لا يجوز أن يأمر ولا يجوز أن ينهى وهو يعلم أن المأمور سيعصيه، وإذا علم أنهم يفسدون في الأرض لا يجوز له إيش؟ أن يخلق ما من يفسد في الأرض، هكذا يدعون. إذن الله عز وجل لا يعلم الغيب، يعوذ بالله. إذن هذه كفر، هذا كفر. ولهذا ابن عمر رضي الله عنه حذر منهم تحذيرا شديدا، خرجوا على أيام ابن عمر لما جاء الحديث اللي حديث جبريل عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان والإحسان وأشراط الساعة، الحديث الطويل. مناسبة ذكروا ابن عمر عن أبيه في الرد على مين؟ على القدرية. ولهذا جاء اثنان من التابعين إلى ابن عمر فقال خرج عندنا ناس يقرؤون القرآن ويتفقهون العلم ولكن يقولون لا قدر. فقال حديث عجيب، حديث عظيم، حتى الحكمة في ذلك يا إخوة، في من جاءوا من العراق من الكوفة وقالوا وصفوهم بوصف يقرؤون القرآن ويتفقهون العلم. إذن هؤلاء الذين يقولون بالقدر ليسوا عوام الناس بل رب عندهم علم. هؤلاء الاثنان جاءوا إلى مين؟ قالوا لو لقينا أحدا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأله عن ما أبدع هؤلاء أو ما ابتدع هؤلاء، هل كلامهم صحيح ولا كلامهم غير صحيح؟ فوجدوا ابن عمر في باب المسجد فقالوا خرج من يقول بكذا وكذا. فقال ابن عمر رضي الله عنه إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به ابن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا ما فأنفقه في سبيل الله ما تقبل من أحدهم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. إذن ابن عمر يقول ماذا؟ أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. ومع ذلك نجد أن البخاري ومسلم رحمة الله عليهما أخرجا 28 راويا من القدرية، ولكن طبعا بالشروط تلك، بالشروط تلك إنه غير مكفرة وليس غلاة في القدر، لا يستحل الكذب، لا يروي في ما يؤيد بدعتهم وهكذا. واضح هذا؟ 28 راوي ذكرهم. ثم الشيعة ولم يقل الروافض، والتشيع هو المقصود به كما قلنا حب علي بن أبي طالب، والله إنا بنحبه أيضا، والله نشهد الله أننا نحب علي، مين ما بيحب علي بن أبي طالب؟ والله من الإيمان محبة علي، من الإيمان محبة الحسين، من الإيمان محبة الحسن، من الإيمان محبة فاطمة، من الإيمان محبة آل البيت، ونحن والله الذين نحبهم حقا وصدقا بدون غلو. أما هم الروافض، عفوا خلينا في الشيعة، ويقدمون علي على الصحابة، يقدمونه على أبي بكر، يقدمونه على عمر، يقدمونه على جميع الصحابة رضوان الله عليهم دون الطعن في أبي بكر وفي عمر وفي عائشة وفي الصحابة رضوان. الروافض يا إخوة من يكفر جميع الصحابة إلا عدد قليل من الصحابة لم يكفروا، وإلا أبو بكر وعمر من الذين ارتدوا على رأيهم طبعا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتهم أم عائشة رضي الله عنها بالزنا، وهك هؤلاء الروافض. أما هؤلاء الشيعة لا يذكرون ذلك مطلقا الذي نقصد بالتشيع. أخرج البخاري ومسلم غير الكتب الستة يعني الأربعة ل18 راو من رواة الشيعة، مش لواحد واثنين وثلاث، 18 راوي ذكرهم المؤلف. من أهل الأهواء أيضا المرجئة والإرجاء بمعنى التأخير، وهو عندهم على قسمين، منهم من أراد به التأخير القول في الحكم في تصويب إحدى الطائفتين الذين تقاتلوا بعد عثمان، مين أصح مين على حق، علي يقول نرجئ إلى الله عز وجل، يعني ما عقيدة أهل السنة والجماعة أن علي رضي الله عنه هو الذي على حق، وأن الفئة الباغية هي معاوية رضي الله عنه، وهكذا هذه عقيدتنا. فهم المرجئة هنا يقول، ولكن اندثرت هذه الفرقة الآن لما نتهم بالمرجئة، ما هو ما معنى والله هؤلاء مرجئة، نعوذ بالله أن نكون مرجئة. هو تأخير القول في الحكم على من أتى الكبائر وترك الفرائض بالنار، إن والله احنا لا نحكم على من ترك الفرائض أنه من أهل النار، أعوذ بالله، بل والله عقيدتنا أن من ترك الفرائض فهو في النار، هو أو بين تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. أهم قول للمرجئة وهو أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأن إيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه هو كإيمان أفجر الفاجرين، أعوذ بالله، هذا ما نعتقده، أعوذ بالله أن نقول بذلك. بل والله أعجبني هذا الشيء، الدكتور خالد العنبري موجود، أعجبني قوله بأنهم هم مرجئة العصر. والله لما نأتي إلى قولهم في بعض قادتهم، ما أريد أسمي، يعني خلينا نقول سيد قطب، نقول يا جماعة هاي سيد قطب يقول يسب في الصحابة ويتكلم عن بعض الصحابة إلى آخره، وله أقوال في العقيدة في ينكر إنكارا كبيرا ويبدأ يدافع. طيب هذا ليس بإرجاء هذا؟ وأقوال كثيرة لهم عندما تأتي إلى المحك يبدأ يهربون ولا يقتنعون بذلك، وهكذا. فهذه العقيدة، عقيدة الإرجاء، نحن أكثر الناس بفضل الله، شيخنا رحمة الله عليه الشيخ الألباني من أكثر الناس بعدا عنها، وكتابات الشيخ معروفة في اشتراط العمل، وعقيدتنا أيضا كعقيدة وهي عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان له ثلاثة أركان: اعتقاد في القلب، ونطق باللسان، وإيش الثالثة؟ والله لا تسأل أي أصغر سلفي في هذا إلا يقول لك هذه، وعمل بالجوارح، وعمل بالجوارح. فمن يقول هذا القول؟ هل هذه يقال المرجئة لا تقول بالعمل بالجوارح، تقول اعتقاد بالقلب، ومن اعتقد بقلبه فهو من أهل الجنة ولا يدخل النار. وهذا شيء عجيب أن نتهم أو يتهم شيخنا الإمام اللي يجلس 60-70 سنة وهو يدافع عن عقيدة أهل السنة والجماعة ويهاجم المرجئة ويهاجم غيرهم، يجي بعد أن يموت أيضا يتهم بذلك، ويأخذ بعض الكلمات من هنا في الشريط من هنا وبعض الكلمات من هنا، ويكون الأمر ليس على سياقه، يكون يناقش بعض المنحرفين فيأخذ قوله فيخرجوه في غير سياقه، ويقول انظر الشيخ ماذا يقول، لا يشترط العمل أو إلى آخره. على كل ليس يعني موضع الآن، ولكن جاءت هكذا. والرواة المرجئة الذين احتج بهم البخاري ومسلم 11 راوي. أيضا الناصبة، وهم فرقة يعني الذين نصبوا العداء لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكما قلت أنه الروافض يتهموا كل أهل السنة والجماعة بأنهم ناصبة. عددهم 6 في الصحيحين، أتكلم عن الصحيحين. والإباضية وهي فرقة تنتسب إلى عبد الله بن إباض، أصل مذهب من مخالفيهم كفار هذه الأمة وليسوا مؤمنين ولا مشركين، قالوا كفار لا مؤمنين ولا مشركين ولكنهم كفار، فأخرج للبخاري ومسلم للأباضية 2 الجهمية، وتنسب هذه إلى جهم بن صفوان، وهي يعني من الفرق الضالة بل الأكثر على تكفيرها، فرقة الجهمية الذين ينفون صفات الله عز وجل، أبدا ما في لله صفات، وتقول أن القرآن مخلوق، ومن أصولهم أن الجنة والنار تبيدان ما يبقوا خالدا أبدا، وأن نسبة الأفعال للعباد نسبة مجازية، وإنما الحقيقة هي أفعال الله سبحانه وتعالى. ذكروا أن البخاري أخرج لرجل واحد من الجهمية، والصحيح أنه لم يخرج في الصحيح له، بل أخرج في الأدب المفرد كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. الرافضة، شفنا فرق بين الشيعة والرافضة، أخرج البخاري لرجل واحد رافضي ولكنه متابعة في صحيح الإمام البخاري مقرونا، يعني ما أخرج له منفردا بل أخرج له مقرونا بغيره. القعدية، والقعدية الآن أنا بشبه كثير من الناس هذه الأيام بالقعدية. مين هم القعدية؟ هم الذين يزينون الخروج على الأئمة، ويزينون الخروج على الجهاد، ويزينون وهم جالسين قاعدين بس لسان عندهم، افعلوا وافعلوا، ممكن يخطب لك ساعة ويهيج الناس وبعد ما يهيج الناس وين يروح؟ يروع داره ياكل كبسه، ها؟ وهيج الناس ما شاء الله، جاهد الرجل واعطى الحق واصبح من اكبر المجاهدين في سبيل الله. هؤلاء القعدية، يسموا القعدية، يحثون الناس على الجهاد، يحثون على الخروج على الأئمة، وهم وين؟ لا يستطيعون ان يفعلون شيئا. اذا ايش الفائدة من التهييج؟ ايش الفائدة من الدعوة الى ذلك؟ هؤلاء القعدية كانوا سابقا، قال القعدية فرقة يزينون الخروج عليهم ولا يباشرون ذلك، وممن أخرج له الشيخان ممن رموا بذلك فلان إلى آخره، ولكن قيل قد رجع عنه، ما أريد أذكر الاسم. النوع الثالث من الفرق، فرق أهل الأهواء، الواقفة. من الواقفة؟ هم فرقة يقول منتسبوها بنفي أن القرآن مخلوق، لا يقولون أن القرآن مخلوق، انتبهوا، ونفيهم غير أنه غير مخلوق أيضا، يعني لا بقول لا القرآن مخلوق ولا غير مخلوق. ويقولون كلامنا، ومنهم من اتهم يعني فيه الإمام البخاري في ذلك، ولكن غير صحيح مطلقا هذا الاتهام. لأن صار يا إخوة في لابد من المعرفة في فتنة خلق القرآن، فتنة عظيمة أصبحت. بدأ الدولة الحاكم وهو المأمون هو الذي تولى ذلك بعد إيش المعتزلة، بعد أن يعني وشى المعتزلة بأهل السنة والجماعة ووصلوا إلى الحاكم. فبدأ الحاكم إيش يعمل؟ يمتحن الناس، يمتحن القضاة، يمتحن أئمة المساجد، هذا من عندي طبعا، يمتحن يعني أئمة المساجد، يمتحن العلماء، ويمتحن كل موظف في الدولة. اسألوه ماذا يقول في القرآن، هل هو مخلوق ولا غير مخلوق؟ يجوا للقاضي، ماذا تقول في القرآن، مخلوق ولا غير مخلوق؟ فإن قال مخلوق خلوه في قضائه، وإن قال غير مخلوق طردوه عزلوه. وهكذا فتنة عظيمة كبيرة جدا. ولهذا بعض علمائنا وأئمتنا من يعتقد أن القرآن كلام الله، ولكنه إيش ما بيستطيع لهذه الفتنة. بعض علمائنا مشى وقال القرآن مخلوق وبعض علمائنا إيش قال ليس بمخلوق، ولا أنا أتوقف. واضح هذه الواقفة، أنا أتوقف. بعض علمائنا وكلامهم أيضا قال قولي بالقرآن مخلوق أيضا حتى يخرج من الفتنة. وهكذا فهؤلاء الواقفة، فكانت فتنة خلق القرآن. الإمام أحمد رحمة الله عليه أخذ الوسام العظيم لأنه صمد بعد هذا السن 70 سنة ويمتحن ويضرب وإلى آخره، وإيش بقي واقفا صامدا، ولها إنه القرآن ليس بمخلوق، سجن عذب وضرب وإلى آخره، ومع ذلك إيش يقول أن القرآن غير مخلوق. ولهذا أخذ الوسام. أي وسام هذا؟ تظن يعلم إمام أهل السنة والجماعة أخذها هكذا بالساهل؟ لا والله ما أخذها بالساهل، مثل ما أخذ أبو بكر الصديق. الصديق ما هو وسام لأبي بكر الصديق؟ هذا أخذها بالساهل أيضا. الكل يكذب الكل، ثم يؤتى إلى أبي بكر فيقول إن قال ذلك فقد صدق. الله أكبر. وهكذا الإمام أحمد رحمة الله عليه. كذلك يا إخوة، من انتهينا من الفرق، من يطعن في العدالة أو يخل العدالة، سب السلف. فعن علي بن شقيق قال سمعت عبد الله بن المبارك يقول على رؤوس الناس دعوا حديث عمر بن ثابت فإنه كان يسب السلف. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما، وهذا لفظ البخاري، أن زبيد بن الحارث بن عبد الكريم اليامي قال سألت أبا وائل شقيق بن سلم الأسدي الكوفي عن المرجئة فقال حدثني عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. إيش معنى؟ هو بيسألوا عن المرجئة، بدي هيك شوية انتباه يا إخوة. قلنا المرجئة يرجئ العمل، المرجئة يقول كل من يقول لا إله إلا الله وين؟ في الجنة. الآن بيسألوا عن المرجئة فيقول له إيش؟ قال رسول الله صلى سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. من يقول ذلك؟ اللي بيسب المسلم فاسق، والفاسق وين؟ عقيدتنا تحت المشيئة، إذن هذا مرجع؟ لا والله. من يعتقد أنه بيسب المسلم فاسق، فإذا بيسب المسلم سباب المسلم فسوق، فما بالك بالذي يسب الصحابة رضوان الله عليهم؟ ما بالك بالذي يسب العلماء؟ ما بالك بالذي يسب العظماء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ معقول يكون مرجع؟ اللي بيقول عنه فاسق، لأنه ما عندهم هذه الدرجة المرجئة. عندهم كل من يقول لا إله إلا الله وهو من أهل الجنة. فكان جوابه جميل جدا. حدثني عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فقد أراد أبو وائل أن يستدل بهذا الحديث على فساد مذهب المرجئة في قولهم أن مرتكب الكبيرة ليس بفاسق وأن الحكم فيه متأخر وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكم عليه بالفسق بسبب السب المسلم. قال القسطلاني: وفي هذا الحديث يعظم حق المسلم والحكم على من سبه بالفسق، فإذا كان سب المسلم فسق فإن هذا في حق الصحابة والسلف أشد وأخطر. كذلك الفسوق يا إخوة، من أتى أمرا مفسقا، وذكرنا الدرس الماضي أو اللي قبله قلنا إنه المرتكب المعصية أو الفسق هو مرتكب الكبيرة أو المصر على الصغيرة، وقلنا أيضا الفاسق مرتكب الكبيرة، ما هي الكبيرة؟ هي كل ما ختم بلعن أو غضب أو بنار، توعد بنار أو بحد من حد الله عز وجل، من الحدود وهكذا. فمن يرتكب ذلك فهو فاسق، وتكلمنا عنها الدرس الماضي. سابعا من مخلات العدالة الخلاع والمجون. يقول عبدان الأهوازي: سمعت أبا داود السجستاني يقول: أنا لا أحدث عن أبي الأشعث أحمد ابن المقدم. قلت: لما؟ قال: لأنه كان يعلم المجان المجون. انظر يعني القصة في ذلك، مع أنها ربما يعني في زماننا تكون أمر سهل جدا، أمر يعني ليس فيه مجونا. قال: كان مجان البصرة، شباب البصرة اللي فيهم خلاعة، اللي فيهم يصرون صرر الدراهم، حطوا صرر الدراهم ويرموها في الشارع. أمر أنا أشوف صرر الدراهم، شو بدي أعمل فيها؟ أحملها وأحطها في جيبي. يجي ويضحك ويقول: لا هذه إلي، فيخجلوني. هذا المعنى يعني. قال: فدلهم على إيش هذا المحدث؟ دلهم على أمر، قال: أنتوا اعملوا صرر إقزاز وحطوها في جيبتكم، فلما يجي أنا أشوف صرة فلوس وأموال إيش أعمل؟ أخذ صرة الفلوس. لما يقولوا لي هذه لنا إيش أعمل؟ أطول صرة الإقزاز أو صرة وأحطها بدل صرة الدراهم، وأنا أخذ صرة الدراهم فأضحك عليهم. فهمتوا أظن؟ قال: فهذا كان من المجون. لا، كيف تعلم هؤلاء هذا الفعل؟ فقال: أنا لا أروي عنه لأنه كان يعلم المجان المجون. كان مجان البصرة يصرون صرر الدراهم ويطرحونها على الطريق ويجلسون ناحية، فإذا مر يعني رجلا بصرة أراد أن يأخذها صاحوا به: ضعها ليخجل الرجل. فعلم أبو الأشعث المارة بالبصرة: هيئوا صرر زجاج كصررهم هم، فإذا مررتم بصررهم فأردتم أخذها فصاحوا بكم فاطرحوا صرر الزجاج التي معكم وخذوا صرر الدراهم. أنا ما أعرف في شيء حتى نأدبهم، ولكن رأى العلماء إنه هذا إيش؟ تعليم المجان المجون. هو ما علم المجان، هو علم الناس حتى لا ينحرجوا معهم ويؤدبوهم. ولهذا يقول أبو داود السجستاني رحمة الله عليه: فأنا لا أحدث عنه لأنه كان يفعل ذلك. قال: وكان ابن منادر الشاعر صاحب مجون وخلاعة، ومن مجونه له شعر في العشق والتشبب بالنساء وطردوه من البصرة. قال عنه ابن معين رحمة الله عليه: كان يرسل العقارب في المسجد الحرام حتى تلسع الناس. هذا من أكبر المجون، هذا نتفق أنه هذا من أكبر المجون، بل هذا يحتاج إلى إيش؟ تأديب. وكان يصب المداد، الحبر يضعه في الخزانات مشان الناس تتوضأ، فإذا توضأت صار وجوهها إيش؟ سود أو زرق. وكان يصب المداد بالليل في المواضع التي يتوضأ منها حتى تسود وجوه الناس، ليس يروى عنه، ليس يروي عنه رجل فيه خير، ونحن نؤيده أنه لا يروى عنه. قال: تلك بعض صور الخلاعة والمجون المسقطة للعدالة الموجبة لرد الرواية. ثامنا، أخذ الأجرة على التحديث. اختلف العلماء في ذلك، فمن العلماء من رد روايته مطلقا، كل من يأخذ الأجرة على التحديث ترد روايته، ومن العلماء قال لا، تقبل روايته مطلقا من يأخذ التحديث، وبعض العلماء قبول روايته إن منعه التحديث عن الكسب أو كان فقيرا. يعني الآن أوقف نفسه على التحديث، ما عنده عمل إلا التحديث، فقال العلماء يجوز له أن يأخذ، أو كان فقيرا قال العلماء يجوز له أن يأخذ. ولهذا المذهب الأول فيه شدة، وإن كان يعني أئمة قالوا بهذا القول، وهو رد رواية من أخذ التحديث، أخذ الأجرة على التحديث، فقد قال به الأوزاعي وشعبة بن الحجاج وحماد بن سلمة والإمام أحمد وأسحاق بن راهوية وأبو حاتم الرازي وغيرهم، وقد اعتبروا أخذ الأجرة على التحديث من خوارم المروءة والتي يساء بفاعله الظن لأجل الأجرة التي يتقاضها. وقد شاع في السلف رحمة الله عليهم جملة: يا ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا. أما المذهب الثاني فقد قال به، وهو إيش؟ قبول رواية من أخذ التحديث، من أخذ الأجرة على التحديث. قال به أبو نعيم فضل ابن دكين وعلي بن عبد العزيز المكي وآخرون، وجعلوه كقراءة القرآن وتعليم القرآن وأخذ الأجرة على قراءة القرآن. أما المذهب الثالث وأنا أرى هو الأقرب، إن كان فقيرا وإن كان لا يعني موقف نفسه على التحديث وأعطي فلا مانع من ذلك. أما أن يطلب كما في قصة يعني ذكرها الخطيب البغدادي في الكفاية، فعن أبي بكر السني قال، أظن ابن السنية، قال: سمعت أبا عبد الرحمن النسائي وسئل عن علي بن عبد العزيز المكي فقال: قبح الله علي بن عبد العزيز ثلاثا، فقيل له: يا أبا عبد الرحمن، أتروي عنه؟ فقال: لا. فقيل له: أكان كذابا؟ فقال: لا. انظروا هنا، يعني ليس الطعن في أنه يكذب، فقال: لا، ولكن قوما اجتمعوا ليقرأوا عليه شيئا ويرووه عنه بما سهل، وكان فيهم إنسان غريب فقير لم يكن في جملة من بره من أعطاه مالا، فأبى أن يقرأ عليهم وهو حاضر حتى يخرج أو يدفع كما دفعوا. فذكر الغريب أن ليس معه شيء إلا قصعة، فأمر بإحضار القصعة، فلما أحضرها حدثهم. ولهذا الإمام النسائي شو عمل؟ ما قبل روايته، لم يقبل روايته، ليس لأنه يكذب بل لفعله هذا رحمة الله على الجميع. أيضا يا إخوة، من يعني ما يطعن في العدالة خوارم المروءة، وتكلمنا عليها أيضا في المحاضرات السابقة. كذلك عاشرا، السفه، أن يكون سفيها، والمراد بالسفه الخفة والطيش والجهل، وهو أحد الأسباب الموجبة لجرح الراوي ثم رد روايته. فقد أخرج الخطيب البغدادي بسنده إلى محمد ابن إبراهيم الغازي قال حدثنا محمد ابن إسماعيل البخاري، وذكر النضر ابن مطرف، فقال يحيى القطان سمعته يقول، يحيى القطان يتكلم عن مين؟ عن النضر ابن مطرف، يقول إن لم أحدثكم فأمه زانية. هو يقول هكذا، إن لم فأمي هيك، هذا اللفظ هكذا، فأمي زانية. قال يحيى ابن معين تركت حديثه لهذا. أعوذ بالله، عالم من العلماء أو محدث من المحدثين يقول إن لم أحدثكم فكذا زانية، لا يجوز هذا الكلام. فقيل هذا من السفه الذي لا ينبغي. ومن أمثلة ذلك أيضا ترك أبو عبد الرحمن بن بكار ابن أبي ميمونة حديث يعلى ابن الأجدق لتكلمه بالفحش. قال الإمام مالك ابن أنس رحمة الله عليه لا يؤخذ من أربعة، لا يؤخذ الحديث من أربعة، ويؤخذ من سوى ذلك ومنهم، ولا من سفيه معلن بالسفه. المحاضرة القادمة نتكلم عن اختلال الضبط إن شاء الله تعالى. يعني السؤال الأول تكلمنا عن هذا يا أخي الكريم، هل الذين يدفعون الناس هذه الأيام للخروج في المظاهرات لأسباب عديدة هم من القعدية؟ أنا أعتقد هو هذا من القعدية، بل ربما يكون أكثر من القعدية، يكون من الخوارج، يكون من الخوارج. إذا يعني إذا قال لهم أو دفعهم إلى الخروج إلى المظاهرات ولم يخرج معهم فهو من القعدية، وإذا خرج معه فهم يصير من الخوارج. من قال بالتعريف بين الشيعي والرافضي وما مصدره في أي كتاب؟ حقيقة بالاطلاع على كتب الروافض وكتب الشيعة ومقالاتهم ومقالات أهل السنة أيضا يفرقون بين الرافض وبين الشيعي، يعني كل كتب المصطلح الحديث اللي لما تتكلم عن البدعة ويتكلم عن المبتدعة يذكرون ذلك. بارك الله فيكم. يعني يقول الذي نعرف أن تكفير الخوارج قال به بعض السلف من المتقدمين والمتأخرين الشيخ بن باز، أنا أستبعد جدا والله أن الشيخ بن باز يكفر الخوارج تكفيرا مخرجا من الملة يا إخوة، يعني لابد أن ننتبه إلى ذلك أنهم خارجين من الملة، خارجين من الإسلام، لا أنا أستبعد جدا، أستبعد هذا. وإذا يعني في قول للشيخ بن باز أو نريد أن نطلع عليه، أما فسقة فجرة بعيدين عن الدين خارجين من الإيمان، نعم، أما أنهم خارجين من دائرة الإسلام وكفرة، ربما على رأي أخونا اللي احنا نعتقده كفر دون كفر فما في شيء. بعض أهل العلم قالوا أن البدعة الشيعية هي الغلو في علي وليست بدعتهم هي حب علي رضي الله عنه، كلام صحيح، يعني حب علي ليس، ولكن الغلو في علي والطعن في غيره، والطعن في غيره وتقديم علي على غيره. لذلك قالوا أن الشيعي إذا روى فضيلة لعلي فهذا لا تعد من قبيل ما يؤيد بدعته، لكن لو روى ما فيه غلو فهذا الذي لا، حتى الشيعي إذا روى ما في فضائل علي، حتى لو روى في فضائل علي لا تقبل روايته إلا إذا جاءتنا من رواية أهل السنة، إلا إذا جاءتنا من رواية أهل السنة. وفي عندنا أحاديث من أهل السنة في فضائل علي كبيرة جدا وعظيمة جدا، ما هو محتاج إلى روايات الروافض والشيعة في ذلك. يعني يقول ما أفضل الكتب في الرد على الأباضية؟ ما أدري يا شيخ الشيخ خالد، الأباضية في كتب في الرد عليهم؟ إلا إذا قلنا هم خوارج، فهي كتب الخوارج أو الذين يردون على الخوارج وعلى التكفيريين فهي داخلة فيهم، والأباضية هم خوارج، فرقة من فرق الخوارج حقيقة. ما حكم الصوفي والمتصوفين؟ يعني من أهل الأهواء والبدع نقول أيضا. والصوفية على درجات، منهم الحلول والاتحاد، وهذه إذا قالوا بالحلول والاتحاد فهو كفر، كما قلنا أن فلان حل في الإله أو الله يعني متحد، فهذا كفر، فهذا كفر. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.